وهو يجب علينا أن نستفيد من هذه الاجتماعات في تهذيب هذه النفوس وأن نتزي بزي أهل العلم والفضل، فإن هذا كرامة لك قبل أن تكون كرامة للعلم الذي تحمله، وفي نفس الوقت إن وضعته وضعك، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. وهذا هو القسم المشار إليه بالتربية، ما يليق بالرجل الذي يريد أن يطلب العلم ألا يتزي بزي أهل العلم والفضل، كما قلنا بالنسبة للحافظ العراقي وغيره. على لسان الحافظ ابن حجر قال: ما رأيته ترك قيام الليل قط، بل صار شيئا كالمألوف لديه. وقال وكيع: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمسة. شوف، انت بتحفظ 100 حديث، انتقي 5 احاديث وترجمها الى سلوك عملي على ارض الواقع. فنسأل الله عز وجل ان يأخذ بنواصينا الى الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان للجار حقوقا اوضحها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فناهيه، وخاصة ان من اقرب الجيران اهل الزوج. بالنسبة للجار قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي أنه سيجعل له في الميراث قسما من كثرة ما كان يوصيه. وقال الله تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. يوضحه قوله عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة أي الجيران أقرب، أو أنها أي الجيران تصلهم، قال: أقربهما بابا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا طبخ أن يكثر المرق وأن يوزعه على جيرانه، فلا يجوز الإساءة إلى الجار، فإن هذا من أكبر الكبائر أن تؤذي جارك حتى وإن كان نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا، إلا إن بدر منه شيء في دينك أنت يقتضيك أن تتخذ معه موقفا كقطع أو عدم مساعدة أو نحو ذلك، فهذا واجب عليك. وكذلك يجوز عليك أن تهجر أهل البدع من باب الزجر لهم، لكن يجب مراعاة المصالح والمفاسد. فهناك جار مثلا عنده بدع، إن اقتربت منه وعلمت بالاستقراء ومعرفتك بأحوال جارك أنك إن اقتربت منه هناك أمل أن يقلع عن هذه البدعة، فيجب عليك أن تستمر معه ولا تقطعه. فإن علمت أنك إن زجرته وقطعته ارتدع لمحبتك ولمكانتك في نفسه، يبقى بادر إلى قطعه، فذلك أنفع له وأجدى، لا سيما إن كان الجار من ذوي القربة أو من الرحم، فإن وده يتأكد، يعني فوق كونه جارا هو من ذوي القربة. إذا في شقة لوحدها مع طفل رضيع وزوجها مسافر، اما من ناحية الجواز فنعم، ما لم يعني يترتب على هذا ضرر شديد او يعني مفاسد في غياب الزوج. يقول عليه الصلاة والسلام: ايما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها اعرض الله عنها. طبعا الحديث ليس بهذه السياق، ليس بهذا السياق، ولفظه ايما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر الذي بينها وبين الله. أظن هذا اللفظ هو لفظ الحديث. فهل معناه أن أظل محجبة أثناء زيارتي لبيت والدي؟ هذا السؤال فعلا سؤال مهم، لأن بعض الأخوات أو لأن الأخوات إذا ذهبنا إلى بعضهن فلا يجدن حرجا أن يقعدن بثياب البيت، ويعني بعضهن يتبرجن. فظاهر هذا الحديث طبعا يتبرجن أي لأخواتهن، وهذا لا جناح فيه ما لم تظهر عورة المرأة المسلمة بالنسبة لعورة المرأة المسلمة، وهي كعورة الرجل بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبتين. فهذا الحديث ظاهره المنع، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. طب ده في مثلا بعض الأخوات بتتخفف من الثياب وقد تدخل الحمام وتأخذ دش ونحو ذلك، ولا تجد في ذلك حرجا، لأنه لا حرج إن شاء الله في ذلك، لأن ما في أحد في البيت موجود غير الزوجة اللي ذهبت لتزورها مثلا، أو لأنه مضروب بسور له باب بين الرجل وبين امرأته والأخوات. فترى أو فرأى هذا العالم الجليل أن هذا الحديث يترشح منه منع المرأة المسلمة من خلع ثيابها في غير بيت زوجها. والحقيقة أن سبب هذا الحديث يدخل فيفصل في القضية. سبب هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما، أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها عائشة: من أين أنت؟ قالت: من الشام. فقالت لها: أنت من اللاتي يدخلن الحمام؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. إذن هذا الحديث مخصوص بإيه؟ بدخول الحمام. طب واحد يقول: طب المرأة تدخل الحمام يعني مثلا ميدان زي ميدان التحرير أو ميدان العباسية أو كده، وفي حمامات النساء يدخلن الحمامات، كان زمان هكذا. وكما تذكرون يعني في صحيح السيرة النبوية أنني سردت حديث عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع أم مصطح إلى الصحراء لتقضي حاجتها، قالت عائشة: ولم تتخ ولم يكن في البيوت آنذاك كنف، ما كانش في البيوت دورات مياه، وكانت العرب تأنف أن تتخذ في البيوت كنفا. كانش العرب يحبون أن حد يبقى في البيوت كنف أي دورات مياه، فكان العرب يخرجون إلى الصحراء، وكان الحمامات موجودة في الميادين العامة ولها آداب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره كأبي داود والترمذي بسند صحيح أو حسن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. حليلته اللي هي إيه؟ زوجته أي التي تحل له، وبضدها إيه؟ خليلته اللي هي العشيقة يعني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. إذن في نهي. فلذلك السيدة عائشة قالت: أنت من أين أنت؟ قالت: من الشام. قالت: أنت من اللاتي يدخلن الحمامات أو هذا البيت؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها الحديث. فلا يجوز الفصل ما بين هذا القول وما بين مناسبته. فلا جناح على المرأة المسلمة إذا ذهبت إلى أختها أن تخلع ثيابها. والله أعلم. يجوز الاحتفاظ بالصور أم يجب تمزيقها؟ الأبرأ للذمة تمزيقها. أظن الجواب واضح يعني. هل كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة ولو قلتها أكون آثمة؟ أما من جهة أنها بدعة فلا يشك أحد أنها بدعة، لأن البدعة ما معناها؟ البدعة معناها إحداث شيء لم يحدث يعني قبل ذلك على غير مثال سابق. ومنه قول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي ابتدعهما وخلقهما على غير مثال سابق. فمن جهة أنها بدعة، نعم بدعة، لأنه لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من التابعين ولا تابعيهم، ولا نعلم أحدا أفتى باستحبابها بعد قراءة القرآن كعلامة على الانتهاء. ولا يكفي في هذا أن يقول قائل إن الله قال قل صدق الله، لأن هذه الآية لا يترشح منها هذا الخصوص المدعى. هذه آية عامة في كل كلام تسمعه أن تقول صدق الله، فتخصيصك هذا القول بنهاية قراءة القرآن الكريم مثلا، لا سيما إذا كانوا بيتلونه هذه التلاوة المعروفة بعد ما يقرأ التجويد أو الترتيل يقول صدق الله العظيم، فلما لا تقول هذه الكلمة بعد كل آية؟ ولما لا تقول هذه الكلمة بعد كل آية تقولها في معرض الحديث، سواء كانت تلاوة أو غير تلاوة؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبان لنا عن قاعدة مهمة جدا، أغلب البدع الإضافية دخلت في دين الله بسببها. والبدعة نوعان، بدعة حقيقية وهي ما نهى الشارع عنها نهيا صريحا، وبدعة إضافية وهي التي تندرج تحت أصل عام، كهذه الصورة التي نحن فيها الآن. صدق الله العظيم، لماذا تقولها؟ يقول لك لأن الله قال صدق الله. هذا قول عام، وهذا شيء خاص لا يشفع له هذا العموم الموجود في الآية. القاعدة ايه؟ كل جزئية خاصة تندرج تحت الدليل العام لم يكن عليها عمل السلف الصالح سبيل الى الابتداع في الدين. عشان اوضح هذه الصورة وبه اختم الجواب حتى لا اطيل، الدليل العام هو دليل يشمل أجزاء كثيرة، دليل يشمل أجزاء كثيرة. يعني مثلا إن افترضنا إن الدليل العام هو هذه الحديدة، هنا عمود وهنا عمود وهنا عمود إلى آخر الحديدة، فهذه القاعدة شملت كل هذه الأجزاء الموجودة على الحديد، فده اسمه دليل عام. فالدليل العام يشمل كل افراد الجزئيات بتاعته. هذا واضح ام في صعوبة؟ ولذلك قال هذا عام، اي يشمل الكل. فان انت جئت على الدليل العام او على جزئية من الدليل العام فخصصتها دون كل هذه الجزئيات، فيقال لك اين الدليل على هذا التخصيص؟ معظم البدع التي دخلت هذا الدين بسبب الاحتجاج بالعموم على مسائل مخصوصة. الجماعة الصوفية يقف ويذكرون الله باي طريقة تعجبهم، واقفين قاعدين بصوت عالي بيتطوحوا بيتميلوا، فان قلت لهم الدليل يقول قال الله اذكروني اذكركم. طب ده كلام عام، الا يصح الذكر باللسان بغير صوت؟ يقول يصح. فلماذا اخترت هذا اللون فقط من الذكر وزعمت ان الآية تؤيده؟ لما لا تقول ان الآية تؤيد هذا النوع الذي اقول به انا؟ والحقيقة أن الآية قد تشمل كل هذا، فلا يجوز لك أن تخصص جزئية من الدليل العام بغير دليل مخصوص. مثلا صلاة تحية المسجد، دخل رجل فوجد المصلين جميعا كل واحد واقف لواحد ويصلي تحية المسجد، فقال: يا جماعة لماذا تصلوا تحية المسجد لوحدكم؟ هيا نصلوها جماعة. واحتج بالأدلة العامة: يد الله على الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27. ما قالكش صلاة الجماعة المفروضة، إنما قال صلاة الجماعة وسكت، يبقى يشمل كل جماعة. فلماذا نصلي فرادى؟ هيا بنا نصلي تحية المسجد جماعة، وعندنا دليل عام يبين أننا نصلي جماعة. فقاموا جميعا وفضلوا يصلوا تحية المسجد جماعة باستمرار. تحكمون عليهم بالبدعة أم لا؟ لا شك في الحكم بالبدعة. طب لماذا مع أنه يحتج بدليل عام؟ يقال: إن هذه جزئية مخصوصة لا يشفع لها الدليل العام، بل لا بد من شيء خاص يشفع لهذه الجزئية، ولذلك عدوا مبتدعة برغم أنهم يستندون إلى دليل عام. إذن معظم البدع إن واجهت أصحابها تجد لهم أدلة عامة على أشياء مخصوصة، فنقول لهم: أبدا، إن خصصت شيئا من العلم أو من الأدلة فيجب عليك أن لا تحتج بالدليل العام، وإلا نازعتك بصورة أخرى في نفس الدليل العام. ولذلك العلماء، علماء أصول الفقه، يقولون: العموم ظني الدلالة على كل أفراده بخلاف الخصوص، فهو قطعي الدلالة. وهذا كلام نفيس. يعني هذا العموم، إن أنا خصصت بعض جزئيات هذا العموم بأدلة مخصوصة، فتكون هذه الجزئيات قطعية الدلالة بخلاف بقية الجزئيات تظل ظنية الدلالة، لأن الخاص لا يحتمل تأويلا ويدخل فيه مثلا العدد. فاجلدوهما 100 جلدة، مفيش واحد يقول 100 يعني 99.5، 100 يعني 100، لا يختلف أحد فيه. لذلك كان العدد من جملة الخصوص، قطعي الدلالة أي لا يختلف أحد في دلالته. أما ظني الدلالة فقد يحتمل الدليل، أو يحتمل الدليل نعم، قد يحتمل أكثر من فهم، لذلك يقال ظني الدلالة. فكثير من آيات القرآن الكريم ظنية الدلالة. ليه؟ لأن الآية قد تحتمل معنى ومعنى ومعنى ومعنى، عدة معاني، فأي هذه المعاني هو الصواب الذي لا شك فيه لا نقطع. فلذلك يظن أن الحق متردد بين هذه الفهوم بخلاف الخاص، فإنه قطعي الدلالة على المطلوب. ليه؟ لأنه لا يحتمل تخصيص الخاص، إنما الذي يحتمل هو العام، أن تخصص إيه؟ العام. فلو خرجنا بعد تقعيد هذه القاعدة إلى قول القارئ صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن الكريم، فيقال: لا يكفيك أن تحتج بهذه الآية العامة، قل صدق الله، ما قالكش كلها بعد التلاوة، فأنت جئت فقصرتها على هيئة مخصوصة، فلا يشفع لك هذا العموم في هذه الدعوة. لذلك فإن الناظر في هذه القاعدة لا يتردد في الحكم على الذي يقول صدق الله العظيم لأنه مبتدع. تبقى هناك مسألة: هل هي بدعة ضلالة أم لا؟ الذي يترجح أنها بدعة ضلالة. لماذا؟ لأنها شرعية. ولكن يجب علي أن أفصل في هذه المسألة ما بين الذي يقول صدق الله العظيم تعبدا واستمطارا للأجر وبين الذي يقولها ولا يقصد بها شيئا. حنانيك بعض الشر أهون من بعض، كلاهما في البدعة، لكن ده يعني فعله أشد. فهذا الذي يتقرب بقوله صدق الله العظيم إلى الله تبارك وتعالى بلا شك أنه مبتدع بدعة ضلالة، خلافا لبعض الأفاضل من العلماء الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. فيقال كما قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الذي أوصي الجمع بشرائه وقراءته، يقول: البدعة بدعة إضافية وبدعة حقيقية وكلها شر. الاعتصام، كتاب الاعتصام في مجلدين. والذي يدلنا على أن كل البدع ضلالة قوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فالعلماء يقولون في مثل هذه الجملة: هذه جملة موجبة كلية، موجبة أي لم يسبقها نافي، كلية أي مصدرة بلفظة كل التي تفيد العموم والشمول والاستغراق. كل بدعة ضلالة. فالذي يقول إن في بدعة حسنة كأنما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل بدعة ضلالة، بدليل إن في بدعة حسنة. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وهذا من جوامع الكلم، كل مسكر خمر، وهذه من أقوى الجمل، أن تكون جملة موجبة يعني لم يسبقها نافي، وأن تكون جملة كلية مستغرقة لكل أفرادها بتصديرها بلفظة كل. ولكن يجب علينا أن نضيف شيئا تفهيما فقط وليس استدراكا، حاشا لله. كل بدعة شرعية ضلالة، أو المكوى والخلاط والبناية وصرف الطرق وهذه الأشياء، فهذه بلا شك كلها من جملة البدع اللغوية، أي أنها لم تكن موجودة قبل ذلك فوجدت، فهي بهذا الاعتبار بدعة بلا شك. ولذلك إذا فعل رجل شيئا لم يعهده الناس يقولون: إيه البدع ده؟ البدع أي أنك أتيت بشيء لا يعرفونه. فنحن بهذا القيد كلمة شرعية، كل بدعة شرعية، نحترز عن إدخال البدع الدنيوية في هذا الحديث. لأن في جماعة يقول لك إيه، كل ما يقول الطيارة بدعة، طب ما تركبوش الطيارة. ليس هذا بحثنا، بحثنا في الشرع. فأنت إن قلت صدق الله العظيم تريد أن تتقرب إلى الله بذلك فقد جعلتها شرعية، فهي ضلالة بغير شك. ويختلف الشر كما قلنا من رجل لآخر، رجل وجد الناس يقولونها وما عنده أي فكرة أنها بدعة فهو يقولها، هذا أخف من الذي علم أنها بدعة ولم يكن عنده دليل يرد به هذا البحث. لا يجوز لك أن ترفض هذا البحث بغير بينة، إنما إن كان عندك من الأدلة ما قام عندك ويسمى أدلة، يعني مش مجرد شبهات، وكنت أهلا لأن تقيم الدليل، ولم ترى مخالفك على الصواب فضللت على قولك، لا جناح عليك، فحينئذ تدخل في جملة المتأولين. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. عنه قال النووي رحمه الله: ولا يعلم لهذا المفرق حجة. ليه؟ لأن بعض الصحابة خلاص رضي الله عنه أو رحمه الله أو نحو ذلك. فهذه فروع من تفرعت من هذا البحث، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. السرمد أي القديم، خير صلاة وسلام قديم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. خير صلاة وسلام سرمادي. وهذه ألفية تحكي الدرر، ألفية كما قلنا لأنها ألف بيت، تحكي الدرر أي أنك تجد في قراءتها دررا. روالي يعني المصنف يمدح ألفيته بذلك، وهذا متفرع من رأي المصنف رحمه الله في جواز التحدث بنعمة الله عز وجل، وله رسالة في ذلك، وأن هذا ليس داخلا في باب النهي الذي يندرج تحت قوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. قال هذا ليس من باب تزكية النفس، بل هذا من باب قوله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، كقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، فمدح نفسه. فقال يجوز للإنسان أن يذكر ما عنده من الخير إن لم يقصد بذلك رياء وسمعة واستعلاء، وهذا من باب قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فلم ينكر الله تبارك وتعالى أن تظهر الصدقة أمام الناس، إن تبدوا الصدقات وتظهروها أمام الخلق فنعما هي، أي نعم الشيء. ليه؟ لأن هذا الفعل قد يستحث غيرك من أهل الخير والفضل على أن يحتذوا بمثالك فيخرجون ما عندهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج إلى آخر الحديث الذي سقته لكم قبل ذلك، وفي آخره أنه وضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على غني. فلما أصبح جيء له بجاء قال له أما صدقتك فقد قبلت، وبعدين في الآخر قال وأما الغني فلعله يعتبر فيخرج ما عنده. يعني تفريعا على هذا الأصل لم يجد المصنف حرجا من عند نفسه أن يمدح الألفية التي صنفها، بل ولم يقتصر في مدحها على ذلك، بل مدحها بأشياء أخرى كما يأتي. قال وهذه ألفية تحكي الدرر، أي أن ما فيها من العلم يشابه الدرر والجواهر، منظومة ضمنتها علم الآثار. فكلمة منظومة بعد كلمة ألفية من باب البيان للمجمل، لأن قد يسأل سائل ما معنى ألفية، فيقول له هي منظومة، أي أنها تدخل تحت حيز النظم وليس النثر. منظومة ضمنتها علم الآثر، فهو يعين العلم الذي احتوته المنظومة، حتى لا يتصور أحد أنها منظومة في العربية أو في البديع أو في المواريث أو في الفقه أو في أصول الفقه أو ما شابه ذلك. فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق، هذا أيضا مدح لألفيته على ألفية الحافظ زين الدين العراقي الذي سبقه بنظم الألفية، وامتدح ألفيته على ألفية العراقي في ثلاثة أشياء، في الجمع والإيجاز والاتساق. فنعرج على الحافظ العراقي رحمه الله تعالى صاحب الألفية، والذي سبق الحافظ السيوطي بتصنيف هذه الألفية. أما الحافظ العراقي فهو الحافظ الإمام العلم حامل لواء الحديث في عصره بغير منازعة، عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر أبي الفضل زين الدين رحمه الله تعالى وطيب ثراه، إمام الديار المصرية. ولد سنة 725 هجرية، وحفظ القرآن وله 8 سنين، ثم حفظ التنبيه وحصل القراءات والنحو والبديع والفقه وأصوله، وخرج كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لما في كتاب الإحياء من الأخبار. تعرفين كتاب إحياء علوم الدين، فيه تخريج في ذيل الكتاب يقول لك هذا الحديث متفق عليه أو ضعيف أو غريب أو لا أصل له أو ضعيف أو موضوع إلى آخره. هذا تخريج الحافظ زين الدين العراقي، وكتابه هذا سماه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. الأسفار الأولى اللي هي المراجع والكتب، ومنه قول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني مثل الذين حملوا التوراة وأمروا بحملها وهم اليهود وتبليغها للناس ولم يحملوها أي أهملوا أحكامها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كالحمار عليه علم جليل وهو ماشي ولا داري اللي فوقه ده ردم ولا سباخ ولا ذهب ولا لؤلؤ ولا علم، لا يدري. زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. البعير ماشي رايح جاي ما يدري ما في هذه الغرائر، هل هو ذهب فضة جواهر لؤلؤ ردم سباخ أي شيء، ما يدري شيئا، إنما هو شيء رايح جاي. فهذا هو معنى كلمة الأسفار الأولى، المغني عن حمل الأسفار أي الكتب في الأسفار، يعني في السفر وانت ماشي. فالحافظ العراقي كأنه بيقول لك إنني بهذا التخريج على هذا الكتاب أغنيك عن مراجعة كتب كثيرة، لو أنني لم أرشدك إلى صحة هذا الحديث لعلك تفتح كل هذه الكتب في البحث عن صحة هذا الحديث. فهذا التخريج يغنيك عن حمل الكتب في الأسفار، هذه معنى الاسم. وكما يعني يقول القائل الأسماء أنساب الكتب، يعني الاسم الجميل يعني أو الاسم الدقيق هو الذي يحمل في طياته معناه. فهذا الحافظ العراقي رحمه الله هو صاحب التخريج اللي هو على إحياء علوم الدين، واللي عندهم إحياء علوم الدين أرجو أن لا يهملوا الحاشية، لأنه بإهماله الحاشية يصير كالذي يبحث عن الحطب ليلا، فلعله بعد أن يجمع الحطب يحمله فتكون فيه حية فتلدغه، لأن كذا بإحياء علوم الدين على ما فيه من الفوائد ففيه طامات كثيرة لا سيما فيما يتعلق بالعقائد والصوفيات ويعني علم السلوك، يعني علم يحتاج إلى ضبط في كتاب إحياء علوم الدين. أما الفقه فهو فقه ككل فقه يجري على التفريع على الفقه الشافعي. هناك جزئية فاتتني فعلا فذكرني بها أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وهو ما حكم الصلاة على الأنبياء السابقين. أما الصلاة على الأنبياء السابقين فمستحبة بالإجماع، واحتج من ذهب إلى هذا المذهب بما رواه البخاري في صحيحه في قصة موسى والخضر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمة الله علينا وعلى موسى، وجدنا أنه صبر، فأخذوا من هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام استحباب أن تصلي على الأنبياء السابقين. الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله له 3 تخاريج على إحياء علوم الدين، تخريج كبير وتخريج وسط وتخريج مختصر، وهو أصغر التخريج 3 وهو المطبوع. يعني المطبوع هذا أصغر التخريج 3. أما التخريج الكبير قال الحافظ ابن حجر العسقلاني مات ولم يبيض إلا نصفه تقريبا، وفيه علم جم كبير. المهم أن الحافظ العراقي رحمه الله طلب العلم في مصر وفي الشام وفي المغرب، وذهب إلى مكة وإلى المدينة، وحصل علوما كثيرة ومشايخ عديدين، أخذ عنهم جل هذه العلوم الشرعية التي هي في الفقه والحديث والقراءات وفي التفسير وفي النحو وفي الصرف وفي البديع والبيان إلى آخره، حتى أن مشايخه أثنوا عليه، فأثنى عليه الحافظ ابن كثير. والحافظ ابن كثير هذا من مشايخ العراقي، وأثنى عليه الحافظ العلائي، وأثنى عليه جمال الدين الأثنوي. جمال الدين الأثنوي هذا انتهت إليه رياسة الفقه وأصوله في الديار المصرية، وله شرح على منهاج البيضاوي في أصول الفقه رائع رائق في 4 مجلدات. فالأثنوي امتدح العراقي في أصول الفقه. يعني شوف بقى، هذا ثناء متخصص يقول إن ذهنه جيد قلما يقبل الخطأ. يعني شوف الأثنوي شيخ العراقي يثني على العراقي في أصول الفقه، فيقول إن ذهنه جيد صحيح قلما يقبل الخطأ. وما كان الأثنوي يفتي في وجود العراقي. وكذلك العز بن جماعة رحمه الله هو الذي أشار عليه أن يتوجه إلى علم الحديث، فما زال يجد حتى صار هو العلم المفرد في الديار المصرية. وتخرج عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر ولازمته 10 سنين لم أتركه إلا في رحلاتي إلى الشام والحجاز في طلب العلم. قال الحافظ العراقي الحافظ ابن حجر ولم أره ترك قيام الليل أبدا، بل صار شيئا كالمألوف له، وكان حسن الفكاهة حسن الوجه حسن الخلق كثير التودد إلي، وكان يثني علي كثيرا جزاه الله عني خيرا. الكلام ده الحافظ ابن حجر. وسئل من تقدم في هذا العلم فقدمني وكتبه لي وقاله لي غير مرة. وبه تخرج شيخنا نور الدين الهيثمي رحمه الله صاحب مجمع الزوائد، ورزق 3 من الأولاد: أحمد وهو الحافظ الإمام العلم، أحمد ابن عبد الرحيم ولي الدين، كان عالما كأبيه ولكن غلب عليه الفقه أكثر من أبيه، وله جويرية وله زينب، وما خلف شيئا من المال ذا بال. ظل هذا الحافظ رحمه الله يواصل نشر الحديث وعلومه وينشر الكتب النافعة، حتى أجاب نداء ربه تبارك وتعالى في 806 وله من العمر 81 عاما وبضعة أشهر. فنظم الحافظ زين الدين العراقي الألفية، ونظم بها ألفية ابن الصلاح، نظم بها مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. فلذلك كان العراقي أسبق من السيوطي في هذا الباب. فلذلك نبه السيوطي على ألفية العراقي في باب الثناء على ألفيته، فقال فائقة ألفية العراقي، أي أن الألفية التي صنفتها تفوق الألفية التي صنفها العراقي رحمه الله من ثلاثة أوجه، في الجمع والإيجاز والاتساق، أي في الجمع، لأن الحافظ السيوطي استدرك أشياء فاتت على الحافظ العراقي. طيب، واحد يسأل يقول: وكيف لي أن أعرف الأشياء التي زادها السيوطي على العراقي؟ فيقال: كل كلام بين معكوفتين أو قوسين موجود في هذا النظم فهو من زيادات السيوطي على العراقي. أظن سهلة، كل ما تجد كلام بين قوسين أو بين معكوفتين فهذا من زيادات الحافظ السيوطي على الحافظ زين الدين العراقي. إذن فعلا الحافظ السيوطي جمع. والإيجازي، لأن الحافظ العراقي كما سيأتي في بعض المباحث نظم السيوطي ينظمها في بيت واحد، إذن السيوطي أوجز في العبارة من العراقي، وهذه المسألة ليست على الإطلاق، بل هي في بعض المباحث دون بعض. ويدلك على ذلك تعريف الحافظ العراقي للحديث الصحيح وتعريف السيوطي للحديث الصحيح، فقد عرفه الحافظ العراقي في بيتين، إنما السيوطي عرفه في بيت ونصف. فالعراقي يقول مثلا: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول اللي هو الإيه؟ صحيح، لأن صحيح ضعيف حسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قبيحة فتؤذي، أي تؤذي المتن. فشوف الحافظ العراقي جمع الحديث الصحيح وشروطه في كم بيت؟ اثنين. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، ده البيت الأولاني، عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قبيحة فتؤذي فتؤذي، هذه الاثنين. السيوطي عرف الحديث الصحيح بشروطه، قال ايه: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، بيت ونصف، لأن الشطر الثاني من البيت: والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى من تاقدوا فابن الصلاح رجحا قطعا به وكم إمام جانحا، إلى آخر كلامه في الحديث الصحيح. إذن قوله في الجمع لأنه شمل فوائد من العلم لم يذكر الحافظ زين الدين رحمه الله في الألفية. والإيجازي، أي أنه يعبر في بيت أو نصف بيت عن الذي يمكن أن يعبر به الحافظ العراقي في بيتين أو في ثلاثة أبيات. واتساقي، الاتساق هو السلاسة الموجودة في الكلمات، فلا تشعر أن في كلمة فجة كده في النصف ليس لها معنى، إنما كلامه متسق منسجم بحيث لا تشعر فيه بغثاثة. وهذا فعلا واقع، لأن ألفية الحافظ السيوطي من ناحية التناول أسلس من ألفية الحافظ العراقي. إذن فصدق مدح الحافظ السيوطي لألفيته في هذه الأبيات في الجمع والإيجاز والاتساق. إذن ألفية السيوطي رحمه الله تميزت على ألفية العراقي بهذه الثلاثة المميزات، ولذلك اخترناها في الشرح على ألفية الحافظ العراقي رحمهما الله تعالى. وإن كنا وباعتراف السيوطي طبعا نفسه وكل من يأتي لا نعدل بالحافظ العراقي أحدا، جاء بعده اللهم إلا الحافظ ابن حجر العسقلاني، إنما العراقي بينه وبين السيوطي بون وسيع فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، مع الاعتراف التام لهما بالعلم رحمهما الله تعالى وجمعنا معهما بفضله ومنه. وحتى لا يظنن ظان ان السيوطي انما يفضل ألفيته على ألفية العراقي منا وحسدا، ختم هذه المقدمة بالدعاء له وللحافظ العراقي بالمغفرة والرحمة على شأن أهل العلم والفضل والإنصاف، وأنهم لا يغمطون الناس حقوقهم حتى وإن تميز عليه ببعض الجزئيات في العلم. وهذه حقيقة أنا أرجو أن تفتحوا لها آذانكم. ليس معنى أنني في هذه الأزمان المتأخرة آتي فأتعقب على الحافظ ابن حجر العسقلاني أو فضلا أو من هو أعظم منه كالإمام البخاري أو من هو أفضل منه كأحمد وابن راهويه وهؤلاء السادة، أنني صرت مثلهم في علمهم فضلا على أن أرتفع عليهم. لا يقول هذا إلا جاهل بقدره وبقدر الناس، لأن الجزئيات في العلم لا تكاد تنتهي، وليس هناك عالم معصوم من الخطأ بحيث لا يخطئ في جزئية، وليس هناك عالم في الأرض لا تخفى عليه خافية، بل كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك. وكما قال الشافعي: ما منا إلا وقد ندت عنه سنة، أي بعدت عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا إن قلت مثلا في هذه الأزمان المتأخرة أخطأ الحافظ ابن حجر في كذا، لولا أنه أخطأ فعلا لما عبرنا بلفظ الخطأ، ولولا أن هذا مما يدخل في جملة الوهم لعز علينا أن نقول وهم الحافظ فضلا عن غيره كالبخاري أو مسلم أو غيره. ولكن هذا خطأ، وقد أخذ الله تبارك وتعالى على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فإن كنت قد وقعت على شيء غاب عن بعض الحفاظ القدامى الأكابر واستدركته عليهم، فلا يعني هذا أنني صرت ندا لهم، لأنه إن كنت أنا قد استدركت عليه جزئية فقد فاقني هو بمئة ألف جزئية، فله فضل السبق وفضل العلم يرحم الله الجميع. وفي نفس الأمر لا يجوز لك أن تهضم حق المعاصر فترد عليه صوابه، كأن تقول: أين أنت وفلان؟ كل من لا يرى المعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم، إن ذاك القديم كان حديثا وهذا الحديث سيبقى قديما. احنا النهاردة بالنسبة لواحد هيجينا بعد 100 سنة انا من القدماء بالنسبة له، ولعله لا يعرف خبري ولا اخباري ولا تقواي ولا علمي فيصفني بعد ذلك. ليس المقصود يصفني انا، انما يصف اي رجل في هذا العصر بالامام العلامة الحافظ المفرد العلم وهو لا يدري شيئا سوى انه واقف على بعض تصانيف له والله اعلم بالحقيقة. فطبقتنا الآن ستكون قديمة أيضا بالنسبة لأولادنا وأولاد أولادنا. فقد كان البخاري في يوم من الأيام معاصرا، وكان معه علماء أقران أكابر، فإنه ليس قويما ولا في ميزان العدل كريما أن يرد علي الصواب لمجرد أنني حديث، وأن يقبل قول القديم وإن كان خطأ لمجرد أنه قديم. ثم اعلموا أنه لو أراد إنسان ألا يخطئ في شيء من العلم لمات وعلمه في صدره، إذ ليس إلى العصمة من الخطأ سبيل. فحتى لا يتصور أحد أن الحافظ السيوطي بجمعه واستدراكه على الحافظ زين الدين رحمه الله أنه بيتفوق عليه، أراد أن يختم هذه الألفية بالدعاء لهذا الحافظ العظيم الذي سبق السيوطي واستفاد السيوطي منه كثيرا، حتى أن السيوطي قال: الناس في علم الرجال عيال على أربعة، المزي والذهبي والبرزالي والعراقي. وأظن في بعض الروايات البرزالي غير موجود وابن حجر، وأظن هذا هو الصواب، المزي والذهبي والعراقي وابن حجر العسقلاني. فختم هذه الألفية بقوله: والله يجري سابغ الإحسان لولا هو لذوي الإيمان، أي يسأل الله تبارك وتعالى أن يجري سابغ الإحسان لولاه. فقد يقول قائل: أليس من الألياق بالسيوطي كان يقدم الحفظ العراقي بدل ما يقدم نفسه فيقول لي وله وبعدين ولي ذوي الإيمان؟ فشوف الاتساق، يعني الكلام ماشي معاه كأنه عجينة. فدعا له وللعراقي وللمسلمين جميعا: والله يجري سابغ الإحسان لولاه ولي ذوي الإيمان. فيسأل سائل فيقول: أليس من الأليق أنه كان يدعو للعراقي الأول على اعتبار أنه سابق، أنه له فضل، أنه عالم واوا؟ فيقال: روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا بدأ بنفسه، كان إذا دعا بدأ بنفسه. وهذا يؤكده الحديث الذي سقته آنفا، حديث ابن عباس في قصة موسى والخضر في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. فبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس شرطا. وحديث الترمذي هو من فعله وليس من قوله، وقد وهم من روى الحديث وعزاه للترمذي بلفظ: إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. وأظن يعني الذي ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ هو الحافظ مغلطاي رحمه الله، لكن اللفظ في الترمذي كان إذا دعا بدأ بنفسه، فكأن الحافظ السيوطي رحمه الله امتثل هذا الأدب، فلما دعا بدأ بنفسه ثم ثنى بمن له منزلة مخصوصة عنده وهو الحافظ زين الدين رحمه الله تعالى: لولا هو لذوي الإيمان. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جدير بالذكر دروس الألفية إن شاء الله، كنا وعدنا أنها ستكون يومين في الشهر، خميسين، الخميس الأول والخميس الرابع من كل شهر عربي. فلظروف عرضت لي وهي ظروف سفر، فسأقتصر بقدر الإمكان على خميس واحد فقط لعدة أشهر، أزاول بعدها إن شاء الله دروس الألفية أكثر من أسبوعين في الشهر، يعني هنعوض هذه المدة التي سنقف فيها. وحتى أيضا يعني لا يجد أحدكم في نفسه، إن كان أحد يجد لهذا الأمر، فسنستدرك أيضا في كل درس نصف ساعة زيادة عن المقرر، بحيث أن احنا نعوض هذه المحاضرة الناقصة، حتى يعني يمن الله تبارك وتعالى علينا ونعاود دروس الألفية بصورة مكثفة. كل الذي أرجوه هو الاهتمام بتدوين هذا العلم وهذه الفوائد، لأن هذه الفوائد فوائد غوالي ودرر، ليس بطبيعة الحال لأنني الذي أقولها، فإنني أنا ناقل فقط، يعني ألخص لكم من كلام الأئمة السالفين وأنقل، فأنا أداة فقط لا فضل لي في ذلك، إنما الفضل لله تبارك وتعالى. إنما هذه فوائد إن فاتتك فلعلك لا تجدها إن لم تكن من المتخصصين إلا بعد وقت شديد وتضييع جهد، وبإمكانك الآن أن تحصل هذه الفوائد. لا مانع أن تنسخ هذا الشريط في كشاكين متعاقبة.